القضاء والعام ابن حاتم بن يعقوب الأنصاري المصري، وفي هذا الإشارة إلى أن التلميذين والأمطار استقروا في مصر في العصور المتقدمة لما افتتحها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا الأمطار عمرو بن أحمد بن عمرو، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حاتم، ثم قال قال حال على السند إلى شيخه، وحدثنا أبو بن سعيد الأيلي التميمي نزول النظر، حدثنا ابن وهب، تأمل معي، قال حدثني أبو طاهر، لكن هنا قال وقال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب. الصيغ هي هنا، الشيخ الأول قال حدثني، الشيخ الثاني قال حدثني، أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب، وهارون قال حدثنا ابن وهب، فلم يجمع الاسنادين، لكن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث، وابن وهب في الإسناد الثاني قال حدثني عمرو بن حارث، حدثني عمرو بن حارث، وهو هو. لكن ماذا أراد مسلم من هذا؟ كلا الشيخين قال حدثني، وكلا الشيخين قال حدثنا ابن وهب، والأول قال حدثني عمرو بن حارث، والقائم الثاني قال أخبرني عمرو بن حارث، فلم يجمع الاسنادين حتى يبين أن أحدهما قال حدثنا والآخر قال أخبرني. هذا نص عجيب في مثل هذه الملابسات والمناسبات التي يظهر منها السقط بين أخبرني وبين حدثني. لكن عمرو بن حارث قال في رواية أبي طاهر، في رواية الشيخ الأول قال أن أبا علي الهمداني حدثه، أن أبا علي الهمداني حدث عمرو بن حارث، وفي رواية هارون الشيخ الثاني قال أن حمامة بن حفي حدثه. ما الفرق بين الروايتين؟ رواية أبو طاهر قال أبو علي الهمداني، رواية هارون قال أن حمامة بن حفي، حمامة بن حفي هو أبو علي الهمداني، هو لكن الأول من شيوخ مسلم سمى الراوي، والثاني من شيوخ مسلم سمى الراوي. فأفادنا مسلم رحمه الله تعالى في هذا التفريق فائدتين: الفرق بين أخبرني وحدثني، والفرق بين من كنا ومن سمى. وإنه هو أبو علي الهمداني، الهمداني بالذات، الهمداني هو سمامة بن حفي حدثه قال كنا مع فضالة بن أبي، فضالة بن أبي له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب الخمسين ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 50 حديثا، ولم يخرج له البخاري شيئا، وأخرج له مسلم حديثين فقط، هذا وآخر. مسلم أخرج له حديثين وتأخر به الزمن ومات 58 في عهد معاوية رضي الله تعالى. طب هذا الحديث فضالة بن أبي لما كان في أرض القوم برويس حدث سمامة بن حفي، سمامة بن حفي كانت هذه الحادثة في 53. نستطيع أن نجزم أن فضالة بن أبي حدث سمامة بن حفي بعد فترة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما حدث كان قد شهد هذا، قد شهد ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك 53. لأن جزيرة طرابلس التي تقابل، التي على البحر الأبيض المتوسط، وهي تقابل مدينة الإسكندرية بمسيرة يوم، افتتحها المسلمون 53 لما توجه معاوية إلى غزو الكفار بالأسطول الحربي، هو أول من غزا، وكان أميرهم ابن يزيد، وأول من غزا الناس في البحر. وبرودس هذه في الصحيح مسلم، برودس هذه اليوم في الجزر المتداخلة في البحر الأبيض المتوسط، جزيرة بعيدة لكنها يحكمها الآن إيطاليا، برودس الآن إيطاليا. أطاع أطراف إيطاليا قريبة من مصر، من المعلوم أن مصر وليبيا قريبة جدا من إيطاليا، قريبة جدا من إيطاليا. وإذا رأيت الخارطة سجدها نازل جون، فهذه جزيرة تابعة لإيطاليا، لكن المسلمون في العصر في عهد معاوية بن أبي سفيان احتلوها ومات أو غزوها واحتلها المسلمون في عهد سلمان الثاني، وكان قد ضمها إلى بلاد الإسلام. سلمان الثاني سنة 992 ضمها إلى القرن العاشر إلى بلاد المسلمين. فجزر إيطاليا قريبة من ليبيا وبلاد المسلمين في القرن العاشر سنة 922. لما رأى اسمه في رواية حديث قريبة المصادر لهذا الحديث لم يسموا هذا الذي مات، وهم مرابطون غازون هذه الجزيرة، فمات لنا فمات صاحب لنا. فأمر وضال بن عوي رضي الله تعالى عنه بقبره فسوي، أمر بأن يسوى قبره بالأرض وأن يحمسه وأن لا يرفع على وجه فيه شبرة، يطمس الأرض ولا يشقر ولا يقصع كما كان الكفار يفعلون في الجاهلية وكما يفعل الكفار في البلدة التي هم فيها. فأمر حضارة بن عبيد رضي الله تعالى عنه لما مات فقبر فدفن، فأمر بقبره أن يسوق. هل المراد التسوية أن يكون رسيقا بالأرض وأن يضيع قبره؟ ودماغنا يقولون لمن مات في ديار الكفر يسن أن يقص قبره ولا يعلم ولا يظهر أنه قبر، لأن الكفار من مظنة إن علموا أنه قبر فإنهم ينبحونه ولعلهم يطلبون في الفدية، لعلهم يمثلون به، لعلهم فالذي يموت في ديار الكفر في ديار الحرب في وقت الغزو يطمح ولا يعلم. لكن ليس المراد في قول فضالة بن عبيد فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثم قال، قال فضالة بن عبيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. أصل الإنسان جماعة أن يكون قبره رسيقا بالأرض لكنه مرتفع، لأن الإنسان يشوف القبر ومقدار عرض الإنسان لما يشوف القبر يقطع قليلا على وجه الأرض، فالمراد لا يعلو بناء القبر ولا يرتفع كما كانت قبور المشركين مرتفعة، بل يكون رسيقا في الأرض. واختلف أهل العلم على قولين يأتي لكمهما والتفصيل فيهما، هل يسطح القبر أم يسنن؟ هل القبر يكون مستويا بالأرض ويكون مرتفعا قدر الشبر والأرض من أوله من مكان رأس الميت إلى قدميه يكون مسطحا، أم يكون مسنما يكون في وسط القبر مرتفع قليل ثم ينزل من الوسط إلى الرأس ومن الوسط إلى القدمين يكون في مستوى الأرض ويعلم القبر؟ مذهبان معروفان مذكوران قديما، والخلاف في ذلك بناء على هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانت هذه القبور مسلمة أم مسطحة؟ عن سفيان التنار في صحيح البخاري قد رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يقول سفيان التنار رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا. زاد أبو معين في مستخرجه عن البخاري قال وكذلك قبر صاحبيه أبي بكر وعمر، كانت القبور مسلمة، لكن هل لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره كذلك؟ هذا مما فيه خلاف، والأدلة النقلية كما سيأتينا في فضحه إن شاء الله أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لم تكن مسلمة، وإنما كانت مسطحة، وفي عهد عمر بن عبد العزيز أصبح التسليم في القبور بعد أن كانت القبور مسطحة ولم تكن مسلمة. ولذا قال الشافعية بأن السنة أن يكون القبر مسطحا، لكن ذهب غير واحد من العلماء ومنهم الموزني ومنهم بل حكى عليه القاضي حسين بإجماع أن يكون النمام لا مسطحا، ويستحيل هذا في حينه. المراد بقول فضالة بن أبي بهذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، ليس المراد التصحيح والتصحيح أو التسليم، إنما المراد أن يكون القبر لصيقا بالأرض، وأن لا يكون القبر عاليا، أن لا يكون القبر ذا بناء كما هي قبور الكفار قديما وحديثا وبقيت إلى الآن. هذا المراد بتسوية القبر، لكن إن سمي بالقبر فالعلماء منهم من يقول مسطح ومنهم من يقول مسلم، ويأتينا هذا لاحقا إن شاء الله تعالى. نأتي للحديث الثاني.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تبعث إنسانا إلا طمسته، ولا قبرا مشركا إلا سويته؟
هذا الحديث بعثنا وراءه كلهم كفريون حتى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب في آخر حياته في آخر 5 سنوات تحول من المدينة إلى الكوفة، وجعل الكوفة عاصمة الإسلام، ومدفون في دار امرأتها الآن على أرجح الأقوال. وإلا شيخ مسلم يحيى بن يحيى فهو نسائي، أما أبو بكر بن شيبة فهو كوفي، وزهير بن حرب نسائي. ثم بعد ذلك قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران أبو بكر وزهير قالا حدثنا. هذا دليل على التفريق أيضا. حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن سعيد الثوري حبيب بن أبي ثابت بن قيس الأسدي عن أبي وائل حكيم بن سلمة، كل هؤلاء الرواة من أهل الكوفة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي الهياج الأزدي. أبو الهياج ما أخرج له أحد إلا هذا الحديث، مستقى نخرج له إلا هذا الحديث. وأبو الهياج الأزدي هو حيان بن قصير الكوفي. قال لي أبو الهياج الأزدي يقول: قال لي علي بن أبي طالب: ألا للتخفيف، أو يمكن أن تكون للتنبيه، ألا أجعلك ألا أبعثك على ما أبعثك على ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبعثك وأمرك، والبيان الذي بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبع تمثالا، ألا تبع تمثال شورى مجسدة أو شورى غائبة صورة منقوشة أو صورة مشرفة واضحة، سواء كانت من الإمام بأي طريقة من الطرق، هذه شيء مميز قال مشرف. أن تبع تمثالا، تمثال قال إلى طمس، تمثال تبع تخطيط تبع تكثير، التمثال يبقى طائما، تمثال هذا يسمع فيه أبو الهياج. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدع تمثالا إلا وهذا التخطيط حتى يسوى بالأرض هو طمس. طيب هل التخطيط فقط الهدم التحطيم الإزالة لا، إذا كانت مثالا حطمه، وإذا كانت صورة كما في الحديث قال ولا قبر المشرف إلا صوبيه، تمثال الحطيم هو القبر المشرف، القبر المعروف، القبر الذي قد على بنيانه وظهر بين سائر القبور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمر عليا أبا الحجاج بأن يحطم هذا القبر، قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته إلا ألصقه بالأرض. فالأمر بتعلي القبور بالبناء العالي ليس هو الشرع، وإذا أردتم أن تعرفوا حال القبور بالشرع قوموا إلى مقبرة البقيع، فعند أول من تدخل البقيع في أولها تجد القبور من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الموتى، فالقبور ليست عالية، فالقبر العالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يسوى بالأرض، وهذه التسوية لا تكون إلا للقبر المشرف الذي، وكل القبور مرتفعة مشرفة وينبغي أن تحطم. وجاء الاقتران بين التمثال الطمسي وبين القبر المشرف للتسوية، وهذا يناسب ما ورد في حديث ضال بن أبي لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمر. الأصل في الأمر يأمر بتسوية القبور، فهذا يفيد الوجوب، لكن في حديث علي فيه زيادة عن الأمر بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فضد تسوية القبر أن يكون مشرفا أن يكون مرتفعا، فالقبر مرتفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه بضمسه بإزالته بأن يكون قد أن يكون مسوّلا بالأرض تلك. وهذه أدلة صريحة واضحة في حكم البناء القبور، فالأصل وهذا هو الشاهد من إيراد مسلم لهذا الحديث في هذا الباب، فالباب الذي نحن نقرأه كتاب الجنائي. والمراد بهذا الحديث أن مسلما رحمه الله تعالى أورد ما يوجب حال موت الإنسان إن قبر أن يقبر وأن يسوى بالأرض وأن لا يرتفع بناء القبر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى عن تجسيس القبر، وفي هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر المرتفع يسوى. فقال رضي الله تعالى عنه قال أبو الحجاج بعثني علي بن أبي طالب على ما بعثه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إذا طمست فلا قبر مشرف إلا سويته. في هذا إشارة إلى أن عدم رفع القبور حتى القبور المشرفة حتى لا يتعلق الناس بها، والصالح والطالح في القبر سيان ويمتازان بما لهما من نعيم أو عذاب عند الله عز وجل سواء في البرزخ أو يوم القيامة. أما في الدنيا فقبورهم سواء، لا يجوز أن يخص الرجل الصالح بقبر المشرف، قبر يعلم يلون يتخذ شيء خاص فيه يتعلق به الناس وما شابه، وإنما الواجب أن تضمر القبور حتى لا يتعلق الناس به. من لطائف الإسناد التي فاتتنا أن فيه ثلاثة من التابعين، فحبيب بن أبي ثابت تابع الكوفي، أبو وائل شقيق بن سلمة تابع الكوفي، أبو الهياج الأزدي تابع الكوفي، فثلاثة من الإسناد شباعي، وثلاثة من طبقة واحدة، ثلاثة من طبقة واحدة، يعني الإسناد يصبح خماسي، تابع يروي عن تابع يروي عن تابع، حبيب بن أبي ثابت يروي عن أبي وائل وأبو وائل يروي عن أبي الهياج الأزدي رضي الله تعالى عنه. نسمع طريق الأخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر بن خلاد البابلي قال حدثنا يحيى وابن القطان قال حدثنا السفيان قال حدثني أبي بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها.
إذا اللفظ الذي ذكره مسلم هنا اقتصر على جزء منه، فنحتاج أن نذكر لفظه بتمامه. ووجدنا هذا الحديث في المجتبى للنسائي برقم 2031. فقال الإمام النسائي في المجتبى: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى الذي معنا يحيى القطان، حدثنا سفيان، حدثني حبيب بالإسناد. قال بهذا الإسناد، أي إسناد؟ حبيب عن المروي، حبيب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي الهياج عن علي. قال بهذا الإسناد، المراد بهذا الإسناد، المراد بهذا الإسناد هو الإسناد عن أبي وائل عن أبي الهياج. النسائي يقول: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، قال يحيى القطان الذي معنا، حدثنا سفيان، حدثني حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج، قال قال لي علي بن رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قمرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طهرته. هذا هو الحديث. لما قال هنا قد ولا صورة إلا طهرتها، سبقه: لا تدعن قمرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طهرته. تأمل معي هذا الحديث والحديث الذي قبله، الذي قبله قال: لا تدع تمثالا إلا طمسته. وفي هذا الحديث قال: ولا صورة إلا طمسها. فهل الطمس بالتمثال والصورة، أم الطمس بواحد منهما؟ كيف يكون الطمس؟ الصورة كيف الطمس؟ بإزالتها، بأن تضع شيئا فوقها. والتمثال كيف يكون لم يحطم، فهذا طمس وهذا طمس. فالصور الشخصية بدليل كيف يكون الطمس فيها، الصور الشخصية التي تكون بين أيدينا اليوم في الصور في جوال السفر والهوية وما شابه، صور نصف الإنسان. الله نصف الإنسان. في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي فيه كلف أن ينفخ المكلف أن ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. والصورة الوسط هذه هي حية، أي بالإنسان هكذا وسط لا ما يستطيع. قال: هذه الصورة ليست فيها روح، يعني إذا قطع الإنسان من نصفه فمالون. فمن بعض أهل العلم قال: الصورة ليست هي صورة نصفية، فلا يستطيع أن يمرن. والأحسن من هذا ما ثبت عند أحمد والترمذي وأبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر رأس التمثال قال: فليقطع حتى يصير كهيئة الشجر. إذا قريت التمثال قال فقطع رأسه حتى يصير التمثال كهيئة الشجر. ويأكد هذا ما صححه شيخنا رحمه الله، هذا بالذات صورة الرأس إذا قطع الرأس فلا صورة، صورة الرأس إذا قطع الرأس فلا صورة. الصورة هذه صورة مصلحة ضرورة، وقلنا أنها صيانة لجناب التوحيد. والعلماء يقولون: ما علم سدا للذريعة فيجوز عند الضرورة. هذه قاعدة مذكورة ذكرها جمع كبير من أهل العلم. قالوا: ما حرم سدا للذريعة فيجوز عند الضرورة. فهذه صورة بالضرورة لها. طيب صورة الضرورة لأنها تقبل إلا قال بيتا في مصرعها جال عند الله تعلق القلوب هو تعلق شكل. كم من إنسان علق صورة أبويه أمه وأبيه في صدر البيت وهو عاقل له، وكم من باب مر على الخيل وهو باب بهما في حياتهما وبعد وفاتهما. أحب الناس إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونصلي عليه ونبلغه ونتبع سنته ونعظم أمره صلى الله عليه وسلم، نحن نراه وكذلك أصحابه، وهم أحب إلينا ومن والدينا، أحب إلينا من والدينا. فالتعظيم ليس بالصورة، التعظيم ليس بالصورة. فعلى أي حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا صورة لا تنقصها. فالأصل في الصور النص، ولا يجوز أن تبقى إلا الصورة التي فيها ضرورة. وألحقها بعلم المعاصرين أو ألحقها بعلم المعاصرون بأن من الضرورة التعليم، الصورة التي تكون بالتعليم. أما التوسط في الصور فهذا ليس بمنزوع، والله تعالى أعلم. تفهمنا؟ ونكتفي بهذا القدر لنأتي بإذن الله تعالى في درس قادم قرأت الشرح من النووي صلى الله عليه وسلم ربنا ويحفظ ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه. الأسئلة في بحثها إن شاء الله في بلد الرحمن.